الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيطيب لنا أن نلتقي بكم في ديوان أخينا الدكتور علي الشامل جزاه الله خيرا لنتذاكر وإياكم في كتاب عظيم وهو مجموع ما جمع من التفسير للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وهذا هو المجلس الأول ونحن في ليلة الخميس الخامس من شهر جمادى الأولى عام 46 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في التفسير مهم جدا بالنسبة لنا من جهتين الجهة الأولى أنه كل ما يقوله ملامس لواقعنا فكلامه في التفسير فيه علاج للواقع سواء كان حلوا أو مرا وهذا ما ينبغي أن ينتبه إليه المفسر وهو ما الذي يحتاج إليه الناس في فهم القرآن في مكانهم وفي زمانهم وفي أحوالهم ولا ينبغي التشعب في أمور عميقة وإن كان من العلم في أمور لا يحتاج إليها الناس يعني مثلا في زمن من الأزمنة كان الناس يحتاجون إلى التعمق اللغوي في التفسير وفي زمن من الأزمنة كان الناس يحتاجون إلى التعمق البلاغي في التفسير في مكان آخر يحتاجون إلى التشوف إلى الدلالات والآيات الدالة على إثبات المعاد مثلا أو الدالة على إثبات مسائل التوحيد مثلا أكثر من غيره فكلام الإمام محمد رحمه الله تعالى في التفسير مهم لنا بنسبة كبيرة لأنه يلامس واقعنا اليوم الوجه الثاني أنه رحمه الله نستطيع أن نعتبر تفسيره تفسيرا سلفيا لماذا؟ لأن ما ينقله في التفسير ليس هو فهما مجردا له وإنما هو فهم منقول عن عدد من السلف بأسلوبه رحمه الله تعالى لو تعمقت مثلا على سبيل المثال في تفسيره لقوله تبارك وتعالى وثيابك فطهر قال أي اترك الشرك وطهر قلبك منه يظن بعض الناس أن هذا تفسير من عنده لماذا؟ لأنه لم يرجع إلى تفاسير السلف ولو رجع إلى تفاسير السلف لوجد أن هذه العبارة منقولة عن عدد من السلف بعبارات متقاربة إذن هذا تفسير عظيم أولا لأنه نقل لنا تفاسير السلف بأسلوبه وأسلوب الإمام محمد رحمه الله تعالى أسلوب سلس أسلوب سهل يتكلم رحمه الله بدون تقعر من تقعرات المتكلمين وبدون تقصد البلاغة لإعجاز السامعين ومن يقرأ له يدرك أن مرامه الأول إفهام السامعين وإيصال المعاني إلى الناس وإن شاء الله تبارك وتعالى ما سنسمعه وما سنخبره أعظم وأكثر بكثير مما قلنا نبدأ على بركة الله تعالى بحسب الترتيب الموجود في المجموع ونفتتح اليوم سورة الفاتحة نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين رب العالمين قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورضي عنه مني وكرمه اعلم أرشدك الله بطاعته وحاطك بحياطته وتولاك بالدنيا والآخرة أن مقصود الصلاة وروحها ولبها هو إقبال القلب على الله تعالى. فإذا صليت بلا قلب فهي كالجسد الذي لا روح فيه. ويدل على هذا قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فسر السهو بالسهو عن وقتها أي إضاعته والسهو عن ما يجب فيها والسهو عن حضور القلب. ويدل على ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فوصفه بإضاعة الوقت بقوله يرقب الشمس وبإضاعة أركان بذكره النقر وبإضاعة حضور القلب بقوله لا يذكر الله فيها إلا قليلا. إذا فهمت ذلك فافهم نوعا واحدا من الصلاة وهو قراءة الفاتحة لعل الله نجعل صلاتك في الصلوات المقبولة المضاعفة المكفرة للذنوب.
هذه الرسالة يقال أن الإمام رحمه الله كتب إليه الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود يطلب منه أن يكتب إليه شيئا في تفسير سورة الفاتحة فكتب إليه هذه الرسالة. ولذلك قال اعلم أرشدك الله لطاعته يعني أيها القارئ وأيها المرسل إليه. ومعنى اعلم بمعنى تيقن. وهذا دعاء منه وهو من أحسن ما يكون أن الإنسان يدعو لطلابه وللناس بالخير. قال إن مقصود الصلاة وروحها إن مقصود الصلاة وروحها ولبها. ما هو يظن بعض الناس أن المقصود من الصلاة أداء الحركات أو يظن أن المقصود من الصلاة هو إراحة نفسه وهذا من الخطأ البين. فالمنبغى للمصلي أن لا ينظر إلى حظ نفسه وإنما ينظر إلى قيامه بعبوديته لربه. فمتى ما ترك حظ نفسه انتفى عنه الكسل وذهب عنه الخمول. متى ما قام قومة العبد لسيده حضر قلبه وهذا هو لب الصلاة. حضور القلب يلزم منه أمران: السماع لما يقال والسعادة بالفعال. فهو يفهم ما يتلوه أو يتلى عليه ويسعد بقيامه وركوعه وقيامه وسجوده وجلوسه وسجوده، بل ربما أنه يستثقل الخروج من الصلاة ويرى إذا وصل إلى حقيقة الصلاة يرى أنه مغبون إن قصر في القيام أو قصر في السعادة بالركوع أو لم يرى أنه سعيد بسجوده. ولذلك كلام الإمام عظيم أن المقصود الصلاة وروح الصلاة ولب الصلاة هو إقبال القلب على الله تعالى. فإذا صليت بلا قلب ضرب لك مثل فهي كالجسد الذي لا روح فيه. معلوم أن الجسد بلا روح ما لها أي قيمة، بل أقرب الناس إلى صاحب هذا الجسد يتخلصون منه. ولهذا لما تسمع هذا المثل إذا صليت بلا قلب فهي كالجسد الذي لا روح فيه معناها أنها ما لها قيمة عند الله عز وجل، كما أن الجسد ليس له قيمة عند الناس بلا روح. قال ويدل على هذا قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الويل هلاك في الحال وسوء في المآل وعذاب في النار وواد في الجحيم. تأمل الآن هذه المعاني الأربع جعله لمن؟ للمصلين. واللام مفيد التخصيص، الذين هم عن صلاتهم سهوا. قال ففسر السهوة فالذين هم عن صلاتهم سهوا، قال ففسر السهوة بالسهو عن وقتها، أي إضاعته. إضاعته الضمير راجع إلى ماذا؟ إلى الوقت، يعني يضيع الوقت. والسهو عما يجب فيها أي في الصلاة، فشمل الأمرين معا، فلا يجوز السهو عنها ولا السهو فيها. والسهو عنها من مبطلات الصلاة ومن الآثام الكبيرة العظيمة، والسهو فيها وإن لم تكن من مبطلات الصلاة لكنها من منقصات الصلاة، حتى تصبح الصلاة بلا روح. هذا معنى كلام الشيخ، وفسره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق. ما هي هذه الصلاة التي هي للمنافق؟ يرقب الشمس. إذن ضيع صلاة العصر حتى صار تبي تغيب، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان، في العصر عند المغيب، في الفجر عند طلوع الشمس، قام فنقر أربعا. إذن هذه من أوصاف المنافق، فلنحذر منها. قال الإمام: فوصفه بإضاعة الوقت بقوله يرقب الشمس. إذن وصف المنافق بإضاعة الوقت لأنه يرقب الشمس، يتقصد تأخير الصلاة. طبعا هو الإثم في تقصد تأخير الصلاة عن وقتها. وبإضاعة الأركان بذكره النقر، وبإضاعة حضور القلب بقوله لا يذكر الله فيها إلا قليل، لأن القلب لو كان حاضرا لما مل من ذكر الله عز وجل، لوجد السعادة في القيام وفي الركوع. ثم قال: إذا فهمت ذلك، أي أنه إذا تيقن أن لب الصلاة، روح الصلاة، حضور القلب، الخشوع، فافهم نوعا واحدا من الصلاة. إذا فهمت هذا النوع فأنت حصلت بدء وأصل الخشوع وحضور القلب، وهو أن تفهم قراءة الفاتحة. فإذا فهمت قراءة الفاتحة معناها لعل الله أن يجعل صلاتك في الصلوات المقبولة المضاعفة المكفرة للذنب. ليش الإمام خص الفهم في حضور القلب بالفاتحة؟ لأن الفاتحة ركن، فحضور القلب في الركن يجعل للروح ركنا، وفقدان القلب في الركن يفقد ركن الروح. وما عدا الفاتحة من الأذكار كما تعلمون كلها، ما حد قال إنها من الأركان، سواء ما بعد الفاتحة من القراء أو التسبيحات أو التكبيرات أو التهليلات. ثم جاء التشهد، قال أهل العلم إنه ركن من أركان الصلاة والصلاة الإبراهيمية. لذلك حضور القلب في أصل بدء الصلاة يجعل روحك موجودا في أصل بدء الخشوع وحضور القلب. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومن أحسن ما يفتح لك الباب في فهم الفاتحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. انتهى الحديث. فإذا تم العبد هذا وعلم أنها نصفان، نصف لله وهو أولها إلى قوله إياك نعبد، ونصف للعبد دعاء يدعو به لنفسه، وتأمل أن الذي علمه هذا هو الله تعالى وأمره أن يدعو به ويكرره في كل ركعة، وأنه سبحانه من فضله وكرمه ضمن إجابة هذا الدعاء إذا دعاه بإخلاص وحضور قلب تبين له ما أضاع أكثر الناس. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فأرب بنفسك أن ترعى بنفسك أن ترعى مع الهمل.
نعم، يعني كلام عظيم، كلام الإمام يقول إن إذا أردت أن الله يفتح لك حضور القلب تذكر حديث أبي هريرة. لماذا إذا الإنسان تذكر حديث أبي هريرة يفتح له الباب في الصلاة، يستطيع أن يوجد أصل وركن الخشوع وهو حضور القلب؟ لأن حديث أبي هريرة دال على أن المصلي يخاطب ربه وأن الله يجيبه. تخيل معي إذا عندك اتصال مع ملك وأمير من أمراء الدنيا وأنت تقول وهو يجاوبك، هل قلبك سيذهب إلى جهة أخرى؟ مثل ما تقول العامة من سابع المستحيلات، من سابع المستحيلات أن قلبك يذهب إلى جهة أخرى وأنت معك اتصال مع مديرك، فضلا عن أن الاتصال الذي في الصلاة مع الرب تبارك وتعالى. ولذلك من الكلمات الحكم الجميلة في هذا الزمان: اقطع اتصالك واتصل بربك. يعني مقصود التواصل بالفاتحة، تقول الحمد لله رب العالمين. تخيل من الذي يقول حمدني ربي؟ من؟ الله يقول لك. تأمل الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي. أنت تقول الرحمن الرحيم، قال الله يجاوبك. يعني ما يتركك أنت هكذا، وراء كل كلمة كلمة. أنت الآن حينما تتكلم واللي مقابلك ما يجاوبك تقول إيش فيك سرحانا؟ طيب رب العالمين يجاوبك، يقول إذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبد. أثنى يعني كرر الثناء عليه. فإذا قال الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، يعني عظمني وعرف مجدي وعظمتي وكبريائي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي. ما معنى هذا بيني وبين عبدي؟ يعني إن التزم بعبادتي أنا أعنته بفضلي وكرامتي، هذا معنى بيني وبين عبدي، وهذا تفسير صحيح. وقال بعض الشراح إياك نعبد وإياك نستعين يعني أن ما سبق لي وما بعد هذه لك، وهذه بيني وبينك، والمعنى واحد. فالفاتحة سبع آيات، ثلاثة لله محضة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وثلاثة للعبد محضة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم بعد الكوفيين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا يؤكد أن عد الكوفيين هو الصواب، أن عد غير الكوفيين هو الصواب. إذن بقي الآية الرابعة بين إياك نعبد وإياك نستعين. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وهانا أذكر لك بعض معاني هذه السورة العظيمة لعلك تصلي بحضور قلب، ويعلم قلبك ما نطق به لسانك، لأن ما نطق به اللسان ولم يعقد عليه قلب ليس بعمل صالح، كما قال تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وابدأ
طبعا قبل أن نبدأ بالتفسير، إذا أردت أن قلبك يكون حاضرا فأول هذه الخطوات أن لا تجعل القراءة عبارة عن تحريك اللسان والشفتين. هذه أول خطوة لك. يعني بعض الناس إذا قرأ يقرأ كذا. نعم هي قراءة، نعم هي مجزية، لكن لن تحضر قلبك معها أبدا. إذن مجرد تحريك اللسان هذا غلط. هذا مثل ما قال الشيخ في الأول، هو حضور للجسد بلا روح. لا بد أن تجعل قراءتك مع صوت. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. تسمع نفسك، وإذا كنت في خلوة ترفع صوتك. مر النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بكر وعمر وهما في المسجد، وأبو بكر خافض صوته وعمر رافع صوته، أو العكس الشك مني، فأشار إلى هذا أن يرفع وأشار إلى هذا أن يخفض. إذن المطلوب أنك أنت ترفع صوتك، تسمع نفسك حتى تخشع. هذه أول خطوة. ثم ابدأ. أيوة، وابدأ.
وابدأ بمعنى الاستعاذة ثم البسملة على طريق
الصواب. وأبدأ، وأبدأ،
وأبدأ بمعنى الاستعاذة ثم البسملة على طريق الاختصار والإيجاز. فمعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي ألوذ بالله وأعتصم بالله واستجير بجنابه من شر هذا العدو أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه، لأنه أحرص ما يكون العبد إذا أراد عمل الخير من صلاة أو قراءة أو غير ذلك. وذلك أنه لا حيلة لك في دفعه إلا بالاستعاذة بالله، لقوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فإذا طلبت من الله أن يعيذك منه واعتصمت به كان هذا سببا في حضور القلب. فاعرف معنى هذه الكلمة ولا تقلها باللسان فقط كما عليه أكثر الناس.
نعم، أول بدايات الخشوع والإخوة في الصلاة هو أن تحضر قلبك في الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويجوز أيضا عبارة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هذه واردة وهذه واردة، هذه واردة في القرآن وهذه واردة في السنة. فإذا تأمل العبد أنه كبر وأنه في الصلاة واستفتح، ولما انتهى من استفتاحه أول كلمة قالها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني أطلب منك ابتداء. لماذا يطلب من الله ابتداء؟ لأنه مقبل على أمر عظيم، وهو امتثال أمر الله في الصلاة، ويعلم أنه لا خلاص له ولا محيص له إلا بفضل من الله. فحينئذ يقول هذا الطلب على وجه الرجاء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى وأما البسملة فمعناها أدخل في هذا الأمر من قراءة أو دعاء إن غير ذلك بسم الله، لا بحولي ولا بقوتي، بل أفعل هذا الأمر مستعينا بالله متبركا باسمه تبارك وتعالى. هذا في كل أمر تسمي في أوله من أمر الدين أو أمر الدنيا. فإذا أحضرت في نفسك أن دخولك بالقراءة بالله مستعينا به متبرئا من الحول والقوة، كان هذا أكبر الأسباب في حضور القلب وطرد الموانع من كل خير.
هذه قضية مهمة، أنك إذا تذكرت البسملة أول ما تتذكر البسملة تقول بسم الله الرحمن الرحيم. تتذكر في البسملة أمرين، الأول أنك تطلب العون من الله جل وعلا باسمه. إذن الباء هنا بسم الله، الباء باء توسل، باء إيش؟ توسل، باء توصل، باء وسيلة ووصيلة ووصل، تصل إلى الله باسمه، فتطلب العون باسمه تبارك وتعالى. وأيضا لا تنسى هذا المعنى الثاني، أنك عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم أي أتبرك بذلك. إذن تطلب العون فالباء باء استعانة، وأيضا تتبرك بذكر اسم الله تبارك وتعالى. وكل أمر سواء كان فيها البسملة أو فيها التسمية فاستحضر هذين المعنيين، العون والبركة. وكلمة العون شاملة في كل فعل، ويصح تقديره في أي موضع ولا محذور فيه. وكذلك معنى طلب البركة في بسم الله يصح في كل فعل وفي كل أمر. وأما التقديرات الأخرى الخاصة مثل قراءتي، كتابتي، صلاتي، ذبحي، نحري، هذه المعاني خاصة دالة عليها الحال. أما العون والبركة معنيان في كل بسملة وفي كل تسمية. نعم.
قال رحمه الله تعالى الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من رحمة، أحدهما أبلغ من الآخر مثل العلام والعليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما هما اسمان رقيقان، أحدهما أرق من الآخر أي أكثر من الآخر رحمة.
هذا أحد التفسيرين المشهورين عن السلف، والتفسير الآخر وهو أيضا مروي عن السلف، الرحمن اسم دال على الرحمة الذاتية، أي أن الله رحمن في ذاته. وأما الرحيم اسم دال على الرحمة في أفعاله، فمعنى الرحيم يعني ما من فعل إلا وفيه رحمته، فهو رحيم الذات رحيم الفعل، وهذا أبلغ، الجمع بينهما أبلغ. ولذلك يقولون الرحمن يعني على وزن فعلان ومعنى ملآن، وأما الرحيم على وزن فعيل أي كثير الفعل. إذن كثير الرحمة بعباده، الأول عظيم الرحمة في نفسه، والثاني كثير الرحمة لعباده وفي عباده. وانظر يا رعاكم الله إلى الواقع الذي نعيشه، الغلبة لمن؟ للكفار، ومع ذلك يرزقه ويبقيه ويهمله ويمهلهم وإن كان لا يهملهم، هذا كله دال على الرحمة. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى وأما الفاتحة فهي سبع آيات، ثلاث ونصف لله وثلاث ونصف للعبد، فأولها
طبعا كلام الشيخ أن الفاتحة سبع آيات، هذا بالإجماع لا خلاف بين الأمة أن الفاتحة سبع آيات، لقوله تبارك وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. أحد التفسيرين في معنى سبع من المثاني يعني الفاتحة، أحد التفسيرين، ولكن الاختلاف في كيفية العد. فالمصنف رحمه الله لما قال وأما الفاتحة فهي سبع آيات لم يعد البسملة من الفاتحة، وهو الصواب، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول جماهير العلماء أن البسملة آية مستقلة للفصل بين السورة والسورة، وهي آية توقيفية نازلة. ولهذا لما قيل لعثمان لما لم تجعل البسملة بين الأنفال والتوبة، قال هكذا سمعنا رسول الله، ما نستطيع نغير، ما سمعناه يقول البسملة ما نقول، فهي منزل لكنها مستقلة. إلا في آية النمل فإنها جزء آية، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا بالإجماع. إذن البسملة آية مستقلة، هذا هو الراجح. وعلى هذا القول الفاتحة سبع آيات، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه الثلاثة اللي قال عنها الشيخ ثلاث لله عز وجل، ونصف إياك نعبد. طيب النصف من الرابع، ثلاث ونصف يعني من الرابع إياك نعبد، وثلاث ونصف للعبد إياك نستعين لو تكملت الرابع، واهدنا الصراط المستقيم هذا الخامس، صراط الذين أنعمت عليهم هنا آية عند الجمهور، وإن لم يكن الرقم موجود في مصاحفنا اليوم. لماذا؟ لأن مصاحفنا على عد الكوفيين. واضح ولا لا؟ صراط الذين أنعمت عليهم، هذه السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هي السابعة. أما مصاحفنا اليوم فبسم الله الرحمن الرحيم هي الأولى، الحمد لله رب العالمين الثانية، الرحمن الرحيم الثالثة، مالك يوم الدين الرابعة، إياك نعبد وإياك نستعين الخامسة، اهدنا الصراط المستقيم السادسة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة مشبوكة السابعة. هذا اختلاف في العد لا يضر. نعم.
أحسن. قال رحمه تعالى: وأما الفاتحة فهي سبع آيات، ثلاث ونصف لله وثلاث ونصف للعبد، فأولها الحمد لله رب العالمين، فاعلم أن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، فأخرج بقوله الثناء باللسان الثناء بالفعل الذي يسمى لسان الحال، فذلك من نوع الشكر. وقوله على الجميل الاختياري أي الذي يفعل الإنسان بإرادته. وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه مثل الجمال ونحوه، فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا. والفرق بين الحمد والشكر أن الحمد تضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه، سواء كان إحسانا إلى الحامد أو لم يكن، والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور. فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر، لأنه يكون على المحاسن والإحسان، فإن الله يحمد على ما له من الأسماء الحسنى وما خلقه في الآخرة والأولى. ولهذا قال: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الآية، وقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، إلى غير ذلك من الآيات. وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام، فهو خص من الحمد من هذا الوجه، لكنه يكون بالقلب واليد واللسان. ولهذا قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. والحمد إنما يكون بالقلب واللسان، فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه، والحمد أعم من جهة أسبابه.
يعني كلام الشيخ رحمة الله عليه أنه يقول: أول ما تفتتح الكلام تقول الحمد لله رب العالمين. فما هو معنى الحمد؟ الحمد كما قال الشيخ هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري. هذا التعريف مشهور ومنقول في عدة من كتب التفسير، الثناء على الجميل أو الثناء باللسان على الجميل الاختياري. والاختياري صفة للفاعل، يعني أن الفاعل يثني بلسانه على شيء جميل اختيارا. يقول: فأخرج بقوله الثناء باللسان الثناء بالفعل. فالثناء بالفعل الذي هو لسان الحال لا يسمى حمدا. ماذا يسمى؟ يقول: نوع من الشكر، نوع من الشكر. يعني مثلا إذا رجل لم يقل مثلا بلسانه: والله إني لأثني على لأحمد شجاعة خالد بن الوليد، فهذا حمد بلسانه الاختياري. لكن إذا لم يقل هذه العبارة لكنه في قلبه معجب بشجاعة خالد بن الوليد، فهذا يسمى شكرا فعليا، شكرا قلبيا، لأن الحمد من لازمه نطق اللسان، من لازمه إيش؟ نطق اللسان. طيب إن قال قائل: هل نطق اللسان مجردا؟ لا، طبعا هو لا يتصور نطق اللسان مجرد، لكن موجود في القلب متقرر الشكر الذي ينبني عليه الحمد. ثم قوله يقول في التعريف: على الجميل الاختياري، أي الذي يفعله الإنسان بإرادته. إذن على الجميل الجار مجرور متعلق بالثناء، والاختياري متعلق بالفاعل. وأما الجميل الذي لا صنع له فيه، أنت الآن قد تنظر إلى الجو الجميل فتقول: الحمد لك يا رب. الآن الجو الجميل ما له أثر عليك أنت، لكن لما رأيت حسن الفعل حمدت الفاعل، هذا يسمى حمدا.
أما إذا كان الجمال أثره عليك أنت فشكرته فهذا يسمى شكرا، بمعنى أنك إذا رأيته بدرا يكرم زيدا فحمدت بدرا لإكرامه زيدا فهذا يسمى حمدا، لكن إذا بدر أعطاك أنت وأنت حمدته هذا يسمى شكرا. فإذا عاد أثر حسن الفعل والجمال إليك أنت فأثنيت هذا يسمى شكرا. على كل حال هذه تعريفات يعني ما لا يترتب عليها كثير فائدة، لكن المهم أن نعرف أن هناك ثلاثة أمور: الحمد وهذا يستحقه الله تبارك وتعالى، والصحيح أن كلمة الحمد معرفة لا يجوز إطلاقه إلا في حق الله تبارك وتعالى، أما نكرة تقول حمدت فلانا وحمدت زيدا، وقالت عائشة والله لا أحمد أحدا سوى ربي، إذن الحمد بأل لا يجوز إطلاقه إلا على الله كما سيأتي بيان، أما حمدا وحمدت فعلا ونكرة يجوز إطلاقه في حق غيره، فتقول أحمد لخالد شجاعته ولعمر عدله ما في بأس، هذا أمر جائز. أما الشكر معرفا أو نكرة يجوز إطلاقه على غير الله عز وجل، لما؟ لأن الحمد المطلق لا يستحقه أحد إلا الله، أما الشكر فهو شيء مقابل شيء، فمعرفا أو نكرة يجوز أن يستخدم في حق غير الله. أما الثناء، الثناء ما يجوز أن تخاطب الله تقول أثني عليك خيرا إلا وأنت صادق في قرارة نفسك، لأن كلمة الثناء والمدح يحتمل الصدق والكذب، وربنا جل وعلا لا يجوز أن يثنى عليه إلا وأنت تعتقد أنه مستحق ذلك، فتبتعد عن الجانب السيء في كلمة المدح وفي كلمة مدحته. إذن الحمد الشكر المدح، المدح في حق الله لم يأتي في الكتاب والسنة، إنما الذي جاء في الكتاب والسنة الحمد والشكر. لما لم يأتي كلمة المدح؟ لأنه ثناء بحق أو بباطل، فإذا كان بحق جاز إطلاقه على الله، إذا كان الإنسان يقول حمدا لله يقول مدحا لله ولا يعتقده يكون كاذبا، فلا يجوز أن يكون في خطابه مع الله كذب.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: والألف واللام في قوله الحمد للاستغراق أي جميع أنواع الحمد لله لا لغيره، فأما الذي لا صنع للخلق فيه مثل خلق الإنسان وخلق السمع والبصر والسماء والأرض والأرزاق وغير ذلك فواضح، وأما ما يحمد عليه المخلوق مثل ما يثنى به على الصالحين والأنبياء المرسلين وعلى من فعل معروفا خصوصا من أسداه إليك، هذا كله لله أيضا، بمعنى أنه خلق ذلك الفاعل وأعطاه ما فعل به ذلك وحببه إليه وقواه عليه وغير ذلك من أفضال الله الذي لو يختل بعضها لم يحمد ذلك المحمود، فصار الحمد لله كله بهذا الاعتبار.
الله، وصار الحمد لله كله بهذا الاعتبار. إذن الحمد الألف واللام للاستغراق الجنسي، أي بمعنى ما من شيء مما يستحق الحمد إلا وهو من قبله تبارك وتعالى من مجده وعظمته وكبريائه، فجميع أنواع الحمد، لأن الجنس مستغرق في حقه سبحانه وتعالى، فالأنواع لله تبارك وتعالى، وأنواع الحمد ينقسم إلى قسمين كما قال الشيخ: شيء لا صنعة فيه لأحد إلا الله، مثلا في قوله جل وعلا: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، إذن هذه أفعال يحمد الله عليها وليس لأحد فيه دخل البتة، هذا النوع الأول، وهي أفعال الرب تبارك وتعالى التي يفعلها أو يقول كن فيكون. النوع الثاني ما يكون من المحامد وما يكون من حسن الفعال وجميل الخصال على يدي بعض المخلوقات، فحينئذ أيضا الحمد لله، لأن الله جعل ذلك على يد هذا المخلوق، فالحمد كله راجع إلى الله تبارك وتعالى. وهذا معنى أن الحمد مستغرق لله تبارك وتعالى، جميع أنواعه لله تبارك وتعالى. ومن فهم هذا المعنى الاستغراقي لم يشهد لغير الله إلا بأنه سببي فقط. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله لله رب العالمين فالله علم على فالله علم على ربنا تبارك وتعالى، ومعناه الإله الإله أي المعبود، لقوله والله في السماوات وفي الأرض أي المعبود في السماوات والمعبود في الأرض، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، الآيتين.
يعني ما معنى لله؟ يقول الله علم على ربنا تبارك وتعالى، وكما قال إمام النحاة صيبويا رحمه الله: أعرف المعارف، الله أعرف المعارف، أعظم أسماء الله هو اسمه الله. لذلك أول اسم في القرآن، سواء قلنا أن أول آية بسملة بسم الله الله، وأول اسم في القرآن في السورة الحمد لله الله، وهذه قضية مهمة جدا. وحتى أن آخر اسم من أسماء الله مشتق من أول اسم من أسماء الله في القرآن: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إلهي. فابتدأ القرآن باسمه الصريح الله، وأنهى القرآن بالصفة المشتقة من إله الناس. تأمل هذا المعنى العظيم. ما معنى الله؟ فهمنا أنه علم، لكن ما معنى؟ طبعا أخطأ من ظن أن اسم جامد، أي بمعنى ليس له دلالة اشتقاقية. إن كان مقصود هؤلاء العلماء الذين قالوا إن الله اسم جامد أنه لم يشتق من شيء وإنما هو اسمه، فأسماء الله كلها غير مشتقة بهذا المعنى. وإذا كان مقصوده بأنه اسم جامد أي ليس له معنى، فهذا خطأ بين لا يمكن تأويله. وهنا يرد علينا إشكال كبير: كيف يكون الاسم من أسماء الله عز وجل جامدا، ومن شرط الإسمية أن يكون حسنا؟ ما معنى الحسنى؟ طاح المايك، أنا استبردت، أنا ما قمت أحس، طلع المكيف ما في أحد يبغى يقصره. أنا برت والله، حط المشط ما في فايدة،
مشط ما يدفع، ما
لا الركب يسحب، تسحب البرودة سحب، ما أدري سبحان الله الصعب. الخالق العظيم. إذا نقول من قال إن اسم الله ليس مشتق يلزم من ليس جامد يلزم منه أنه ليس له معنى، ومن شرط الاسم المضاف إلى الله أن يكون حسنا، والحسنى معناه دال على أحسن المعاني، إذن كيف يكون جامدا؟ ولله الأسماء الحسنى. إذن الله اسم دال على معنى اشتقاقي، لا نقول هو مشتق، نقول دال على معنى اشتقاقي، وهذا التعبير أدق. ما هو المعنى الاشتقاقي الذي دل عليه اسم الله؟ للعلماء في ذلك تفسيران، كلا التفسيرين وارد عن السلف. الأول أنه بمعنى إله يعني معبود، وهذا صحيح، ولله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله. إذن تأله يعني تعبد، والعرب تقول التأله التعبد، إذن الإله يعني المعبود. المعنى الثاني أن الله اسم دال على المحبة والحب، يعني الله المحبوب، وهذا معنى حق. فالله معبود محبوب، ولكن الفرق أن الموحد يعبده ويحبه وحده، والمشرك يعبده ويحبه لكن بالشرك. ولذلك قال والذين آمنوا أشد حبا لله، ليش؟ من جهة الخلوص والإخلاص. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى وأما الرب فمعناه المالك المتصرف، وأما العالمين فهو اسم لكل ما سوى الله تبارك وتعالى، فكل ما سواه من ملك ونبي وإنسي وجني وغير ذلك مربوب مقهور يتصرف فيه، فقير محتاج كلهم صامدون إلى واحد لا شريك في ذلك وهو غني الصمد. وذكر بعد ذلك مالك يوم الدين، في قراءة أخرى ملك يوم الدين، فذكر في أول هذه السورة التي هي أول مصحف الألوهية والربوبية والملك، كما ذكر في آخر السورة في سورة المصحف قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس.
يعني قوله مالك يوم الدين، يقول الشيخ أما الرب فمعناه المالك المتصرف. الرب عند الإطلاق معرفا اسم من أسماء الله عز وجل الرب، وهو يتضمن أربعة معاني ذكر الشيخ معنيين، ويمكن أن الأربعة معاني تندرج تحت هذين المعنيين. لما تقول رب السماوات خالق السماوات وموجده، هذا المعنى الأول. إذن الرب الخالق الموجد. الثاني الخالق، الرب بمعنى المالك، بمعنى المالك، فهو رب الدار يعني مالك الدار، ورب الإبل صاحب الإبل، إذن الرب بمعنى المالك. الثالث الرب بمعنى الرزاق والرازق، رب العالمين رازقه. الرابع المتصرف، رب العالمين المتصرف فيهم. هذه أربعة معاني داخلة تحت كلمة الرب. والعالمين كما قال العالمين، العالم جمع. ليش جمع الجمع؟ يقول علماء اللغة أن الأصل أن الجمع لا يجمع، فليش جمعوا العرب الجمع؟ العرب لغتهم دقيقة وعميقة وعظيمة، لا يجمعون هكذا اعتباطا. فلما قالوا عالم هو جمع، ثم جمعوا الجمع قالوا عالمين في النصب والجر وعالمون في الرفع، قالوا إنما جمعوا باعتبار أن كل نوع عالم، عالم الجن، عالم الإنس، عالم الملائكة، عالم الحيوانات، عالم النباتات، عالم الجمادات. فلما تنوعت العوالم بحسب أنواعها جاز الجمع، رب العالمين. طيب هنا سؤال، ها إذا جاءك، أي نكتة لطيفة، إذا جاءك ملحد وقال لك ما في رب، قل أنت وين عايش؟ إيش راح يقول لك؟ بعالم الدنيا. وليش تسميه عالم؟ لأنه دال على عالم، يعني علامة، دال على خالقه. ليش تسميه الدنيا؟ وأنت تقولون ما في، ليش تسميه الدنيا؟ ليش ما تسميها الجنة؟ لأن غصبا على خشمك تسميه الدنيا، لأن الله سماها الدنيا، ما لك مفر. فرب العالمين جمعت العوالم وهي عالم، مفرد الأفراد أنا وأنت وزيد وبكر، والحيوان فيل وحصان وخيل وبهائم أنعام، والجمادات شمس وقمر سماء وأرض، كل واحدة منها دال على خالق، فسميت بهذا الاعتبار العالمين. لذلك قال الشيخ فكل ما سواه من ملك، وهذا جنس، ونبي وإنسي نبي نوع وإنسي جنس وجني جنس وغير ذلك مربوب مقهور يتصرف أو يتصرف فيه أو يتصرف فيه الرب، فقير محتاج كلهم صامدون، صامدون يعني قاصدون طالبون يطلبون محتاجون إلى واحد لا شريك له وهو الغني الصمد. ثم قال ما الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مضى تفسيره مالك يوم الدين. قال وفي قراءة ملك، ما الفرق بين المالك والملك؟ ننتبه من أسماء الله المالك والملك والمليك، كم صار؟ ثلاثة. المالك دال على صفة الملكية، تقول مالك البيت أي له ملكية البيت، إذن المالك صفة الملكية. طيب والملك، ملك يوم الدين، الملك دال على صفة الملك الحكم، ملك يوم الدين يعني الحاكم يوم القيامة، هو اللي يفصل بين الناس. إذا جاءك فلان قال إيش تقول في فلان، ها مشرك ولا كافر، يا أخي أنا ماني قاضي، رب العالمين يقضي بينهم. لا أنا أبي أعرف رأيك، يا أخي ماني قاضي، روح عند القاضي، روح عند المفتي، روح عند الحاكم، الله فكني الحمد لله. مالك يوم الدين الحاكم. طيب والملك، الملك دل على صفة الملك الحكم، والمالك دل على صفة الملك الحيازة. طيب والمليك، المليك فعيل دل على العظمة والكثرة فيهما، فملكه أي حكمه غير محدود بأوان زمان معين، لا ماضيا ولا مستقبلا. طيب والمليك دال على العظمة والكثرة في الملك، فملكه لا حد له، حنا حدنا نصير ملكيتنا شيء معين، بعدين لا بد أن لها نهاية، مكانا في الملك أو زمانا في الحكم، ما في. فهمنا الفرق بين هذه الأسماء الثلاث العظيمة. وذلك يقول، فذكر في أول هذه السورة هي أول مصحف الألوهية والربوبية، بداها بإيش؟ بالألوهية، الحمد لله، ثنى بالربوبية، ثلث بالأسماء والصفات الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، صح؟ في سورة الناس بدأها بالربوبية ووسط الأسماء ملك ومالك، ملك الناس مالك الناس، وأنهى بالألوهية، وهذا يسمى المدبج في اللغة البيان. فإذا لا بد للإنسان إذا أراد أن يكون مقبولا عند الله أن يبدأ بتوحيد الألوهية وأن ينهي حياته بتوحيد الألوهية. لكن الربوبية دليل للألوهية يمسك به، والأسماء والصفات كمال، هذه معاني عظيمة. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى فهذه ثلاثة أوصاف لربنا تبارك وتعالى ذكرها مجموعة في موضع واحد في أول القرآن، ثم ذكرها مجموعة في موضع واحد في آخر ما يطرق السمع كامل القرآن، فينبغي لمن نصح نفسه أن يعتني بهذا الموضع ويبذل جهده في البحث عنه، ويعلم أن العليم الخبير لم يجمع بينهما في أول القرآن ثم في آخره إلا لما يعلم شدة حاجة العباد إلى معرفتها، معرفة الفرق بين هذه الصفات، فكل صفة لها معنى غير معنى الصفة الأخرى، كما يقال محمد رسول الله وخاتم النبيين وسيد ولد آدم، فكل وصف له معنى غير ذلك الوصف الآخر. إذا عرفت أن معنى الله هو الإله، وعرفت أن الإله هو المعبود، ثم دعوت الله أو ذبحت له أو نذرت له فقد عرفت أنه الله. فإن دعوت مخلوقا طيبا أو خبيثا أو ذبحت له أو نذرت له فقد زعمت أنه هو الله. فمن عرف أنه قد جعل شمسان أو تاجا،
شمسان فمن عرف أو شمسان، هي جعل شمسان ممنوع من الصرف. نعم
فمن عرف أنه قد جعل شمسان أو تاجا برهة من عمره والله عرف ما عرفت بني إسرائيل لما عبدوا العجل، فلما تبين لهم ارتاعوا وقالوا ما ذكر الله عنهم، ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا
ويغفر لنا لنكونن بالتصوير ساقط. نعم، لئن لم يغفر لنا ربنا لئن لم يغفر لنا
تقديم وتأخير.
لا 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 لا
لا لا لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولما سقط في أيديهم وراوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين في الأعراف.
نعم،
هذا هو الصواب.
نعم. وأما الرب فمعناه المالك والمتصرف، فالله تعالى مالك كل شيء وهو المتصرف فيه، وهذا حق، ولكن أقر به عباد الأصنام
عباد
ولكن أقر به عباد الأصنام الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الله عنهم في القرآن في غير موضع كقوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض إلى قوله فقل أفلا تتقون. فمن دعا الله في تثريج كربته وقضاء حاجته ثم دعا مخلوقا في ذلك خصوصا أن يقترن بدعائه نسبة نفسه لعبوديته، مثل قوله في دعائه فلان عبدك، أو قول عبد علي أو عبد النبي أو الزبير، فقد أقر له بالربوبية في دعائه عليا أو الزبير بدعائه الله تبارك وتعالى إقراره له بالعبودية، ليأتي له بخير أو ليصرف عنه شرا مع تسميته نفسا عبدا له، قد أقر له بالربوبية ولم يقر لله بأنه رب العالمين كلهم، بل جحد بعض ربوبيته، فرحم الله عبدا نصح نفسه وتفطن لهذه المهمات وسأل عن كلام أهل العلم وما أهل الصراط المستقيم، هل فسر السورة بهذا أم لا. وأما الملك فيأتي الكلام عليه، وذلك أن قوله مالك يوم الدين، وفي القراءة الأخرى ملك يوم الدين، فمعناه عند جميع المفسرين كلهم ما فسره الله به في قوله وما دراك ما يوم الدين، ثم ما دراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فمن عرف تفسير هذه الآية وعرف تخصيص الملك بذلك اليوم مع أنه سبحانه مالك كل شيء ذلك اليوم وغيره، عرف أن التخصيص لهذه المسألة الكبيرة العظيمة التي بسبب معرفتها دخل الجنة من دخلها، وبسبب الجهل بها دخل النار من دخلها، فيا لها من مسألة لو رحل الرجل فيها أكثر من 20 سنة لم يوفيها حقها. فإن هذا المعنى والإيمان بما صرح به القرآن مع قوله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا من قول صاحب البردة ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذ الكريم تحلى باسم منتقم، فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم، إن لم تكن في معادي آخذ بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. فليتأمل من نصح نفسه هذه الأبيات ومعناها، من فتن بها من العباد وممن يدعي أنه من العلماء واختاروا تلاوتها على تلاوة القرآن، هل يجتمع في قلب عبد التصديق بهذه الأبيات والتصديق بقوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وقوله يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا؟ لا والله إلا كما يجتمع في قلبه أن موسى صادق وأن فرعون صادق وأن محمد صادق عن الحق وأن أبا جهل صادق عن الحق، لا والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان. فمن عرف هذه المسألة وعرف البردة ومن فتن بها عرف غربة الإسلام، فعرف أن العداوة واستحلال دماءنا وأموالنا ونسائنا ليس عند التكفير والقتال، بل هم الذين بدأون بالتكفير والقتال، بل عند قوله لا تدعوا مع الله أحدا، وعند قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. فهذا بعض المعاني في قوله مالك يوم الدين لإجماع المفسرين كلهم. قد فسر الله سبحانه في سورتي إذا السماء انفطرت كما قدمت لك. وعلى أعلم أرشدك الله أن الحق لا يتبين إلا بالباطل كما قيل، وبضدها تتبين الأشياء. فتأمل ما ذكرت لك ساعة بعد ساعة، ويوما بعد يوم، وشهرا بعد شهر، وسنة بعد سنة، لعلك أن تعرف ملة إبراهيم ودين السلام ودين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فتحشر معهما، ولا تصد عن الحوض يوم ولا تصد عن الحوض يوم الدين كما يصد عنه من صد عن طريقهما، ولعلك أن تمر على الصراط يوم القيامة ولا تزل عنه كما زل عن صراطهما المستقيم في الدنيا من زل. فعليك بدامة دعاء الفاتحة مع حضور قلب وخوف وتضرع.
نعم، يعني هذه المسألة أيضا عظيمة جدا، الشيخ عرج عليها بشيء من التفصيل، وهي أن توحيد الربوبية، وأن الإنسان يقول رب العالمين هو الله، هذا لا يكفي حتى يكون عنده الحمد لله خالصا، فلا بد من توحيد الألوهية على وجه الانفراد كما سيأتي في إياك نعبد. فإذا اعتقد الإنسان أن الله هو المعبود وأنه هو الرب، لكن الولي يتصرف في الخلق أو له شيء من التصرف مدللا أو معززا أو يعني تحت أي ذريعة يسميها وسيلة شفاعة، فهذا نوع من الشرك في الربوبية. ويدلك على أنه شرك في الربوبية أنهم يقولون الولي يخلق، إذا كان الولي يخلق معناه في خالق غير الله. وأنتم ربما بعضكم سمع أنه اليوم ونحن في هذا العصر سمعنا من يلبس لباس العلم ويتزيى بزي العلم يقول الولي يخلق. طيب إذا كان الولي يخلق أين قوله الله خالق كل شيء؟ ويستدل المغبون بأن عيسى يحيي الموتى. من قال لك عيسى يحيي الموتى؟ هذا مثل اللي يقول فويل المصلين ويسكت، كم في الآية. إحياء الأموات على يد عيسى ليس فعله هو، فعل الرب، وإنما جرى ذلك على يده، لذلك قال بإذن الله. مثل فلق البحر ليس فعل موسى، لو ضربت 1000 عصا على البحر لن ينفلق البحر، لا بضرب موسى ولا بضربي، لكن الله لما أراد قال اضرب بعصاك البحر فضرب، فجرى الفلق على ضرب موسى، والفعل فعل الرب. فأفعال الأنبياء، كراماتهم، معجزاتهم، آياتهم، إما أفعال للرب وإما كلام للرب جرى على أيدي العباد، ولذلك لا يجوز أن نصرف لهم شيء من أنواع العباد. من فهم هذا المعنى فهم غلط صاحب البردة. صاحب البردة شاعر، لو أن الناس يتتبعون زلات الشعراء لن ينتهون. طيب ليش الشيخ تتبع زلة صاحب البردة؟ لأن المصيبة ليس في زلة صاحب البردة، هو شاعر ما عنده علم، المصيبة أن هذه البردة صار الناس يتمسحون فيها ليلا ونهارا صباحا ومساء، جعلوها وردا من الأوراد، تذكر في المساجد، تقرأ في المحاريب، وهذا هو الذي خلى الشيخ يتكلم عليه. وإلا في شركيات عند الشعراء أكثر من هذا. ليش اشتهى صاحب البردة؟ لأن المعممين والملبسين لباس العلم قاموا ينشدونها، يقرونها، ها، وينشرونها بين الناس، صار شيخ يتغنى بغناء الجاهلية، عالم يقول أبياتا فيه شرك، يقول إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. ليش ما تسأل رب العالمين؟ هو النبي يقدر يسوي لك شيء بدون إذنه؟ اسأله يقول لك لا. طيب ما دام لا، ليش ما تسأل الذي عنده الإذن؟ حتى عقلا لا يستقيم وشرعا لا يستقيم. يا سبحان الله، شيء عجيب، كيف يقول هذه الأبيات ويترك رب العالمين الحي القيوم؟ ليش؟ توسل قال لك. طيب توسل، هذا هو الذي أدخل المشركين في الشرك، في الربوبية، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا نص كلام الله عز وجل فيه. ولذلك قال الشيخ: من عرف هذه المسألة وعرف البردة ومن فتن بها عرف غربة الإسلام، وعرف أن العداوة واستحلال دمائنا وأمواله واستحلال دمائنا وأموالنا ونسائنا ليس عند التكفير والقتال، بل هم الذين بدأونا بالتكفير والقتال. هذه الكلمة احفظها. الناس يقولوا، يقول محمد بن الوهاب يكفر الناس، محمد بن الوهاب يقاتل الناس، محمد بن عبد الوهاب ومن معه من حكام آل سعود ما بدأوا قتال أحد إلا لما بدأوا. أي نعم، في بعض الأحيان قد يباغتون أعداءهم لعلمهم أنهم سيمكرون بأهل التوحيد. وأنتم ترون اليوم شرارة غلاة الروافض وشرارة غلاة الصوفية كيف على أهل السنة، ترون اليوم عيانا بيانا. والله لو تمكنوا من رقاب أهل السنة لذبحوهم ذبح النعاج كما فعلوا. وين فعلوا؟ فعلوا في العراق، فعلوا في الشام، فعلوا في اليمن، فعلوا في أفغانستان، فعلوا في كم، يذبحونهم والله إن النعجة الأغلى عليهم من ذبح الموحدين. إذن هو يقول الشيخ: نحن ما بدأنا بالقتال ولا بدأنا بالتكفير، أنتم اللي قلتوا الوهابية كفار، أنتم اللي قلتوا أن ذبح الوهابي أحسن من قتل اليهودي والنصراني. هذا معنى كلام الشيخ، وهذا هو الواقع المر العري الأليم. أن أهل التصوف وأهل الرفض هم الذين أعلنوا الشنار وأعلنوا التكفير والقتال على الموحدين في الجزيرة العربية، حتى كانت نهاية إزالة دولة الموحدين بدخول علي باشا للدرعية وأبادهم عن بكرة أبيهم. بعدين يقول لك: أنتم تكفرون وتقتلون، طيب أنتم ما أبقيتم حتى الأطفال، ما أبقيتموه بالمدافع، سبحان الله العظيم. على كل حال، ينبغي لنا كما قال الشيخ أن نتأمل ساعة وساعة ويوما بعد يوم وشهرا بعد شهر في هذه القضية العظيمة، نتأمل نتفكر حتى يريدنا الله عز وجل وإياكم حوض محمد صلى الله عليه وسلم، يرزقنا شفاعته بفضله وجوده وبكرمه لا بشرك، وأن يميتنا على التوحيد. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.